الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطاهرين، اللهم صل على محمد. من جوانب الإعجاز في القرآن الكريم قلنا بأنه لا يوجد فيه اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأجبنا عن التناقضات المدعات في القرآن، وأنه لا يوجد تناقض في القرآن الكريم، وأنما الدعوة ناشئة من شنو؟ ناشئة من عدم فهم الآيات، وإلا لو فهمناها حق فهمها إذا ما نأتي بتعنت للآية لا نجد أنه يوجد أي تناقض. ولذا قال الله تعالى يأمر دائما بالتدبر، مو بس القراءة، فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هي الآية تقول لأنه أنتم حتى ما يعني تتوهمون الاختلاف تدبروا، فلا يتدبرون في القرآن، فمن تدبر يجد بأنه هذا القرآن واحد، صدر من عندي واحد. وكما في تعبير الفخر الرازي أن القرآن كالكلمة الواحدة، لا ينقض بعضه بعضا، لا يوجد اختلاف فيه، يبقى كلمة كثيرة. هذا قيد توضيحي وليس قيدا احترازيا. يعني لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، مو يعني أن القرآن فيه اختلاف قليل، القرآن فيه اختلاف قليل، ولو صدر من عند غير الله لكان فيه اختلاف كثير. هذا لو كان القيد احترازي، أما المقصود القيد توضيحي. شلون مع القيد توضيحي؟ يعني أنه طبيعة أن يكون من غير الله أن يوجد فيه اختلاف كثير، وأنت تشاهد الفقهاء واختلافاتهم في الرسائل العملية، اختلافات كثيرة. هذا يقول لك جائز، هذا يقول حرام، هذا يقول يجوز على كراهة، هذا يقول لحوط وجوبا كذا لا يجوز، وغير ذلك، اختلافات كثيرة لأنها من عند غير الله. طبيعة أن يكون الشيء من عند غير الله أن يوجد فيه اختلاف كثير. من جوانب الإعجاز أيضا الإخبار عن المغيبات، سواء الماضية أم المستقبلية. إذا الشيء الغيب هو الذي في مقابل الشهادة، يعني الغيب هو الأمر الذي لم تشهده. والنبي صلى الله عليه وآله ما عاش في أيام آدم ولا أيام نوح ولا أيام إبراهيم ولا أيام موسى ولا أيام عيسى، وجاء بتفاصيل قصة آدم وقصص هؤلاء الأنبياء العظام صلوات الله وسلامه عليهم. ولذا قال الله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. على بالنسبة إلى الأمور الماضية جاء النبي بأخبارهم، وأما بالنسبة إلى الأمور المستقبلية فإنه أيضا النبي صلى الله عليه وآله بواسطة القرآن أخبر بأمور سوف تقع وواقعا وقعت، وهنالك أمور لم تقع إلى الآن وسوف تقع في المستقبل. من مثل أنه تنبأ القرآن الكريم بعجز البشر عن معارضته، قال لهم ائتوا بسورة، قال لهم ائتوا بحديث مثله، فليأتوا بحديث مثله، يعني كل القرآن، تحداهم بأن يأتوا بكل القرآن فعجزوا، ثم تحداهم بعشر سور مفتريات فعجزوا، ثم تحداهم بسورة من مثله فعجزوا، وإلى الآن لا يوجد أحد ادعى بأنه أتى بسورة من مثل القرآن الكريم. حتى قال الله تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. من الأمور الغيبية التي أخبر بها الله سبحانه وتعالى التنبؤ بانتصار الروم على الفرس، حيث انتصر الفرس على الروم في سنة 611 ميلادية 614 ميلادية، وكانت الروم دولة مسيحية، بينما كان الفرس وثنيين، والمسلمون كانوا يتمنون انتصار الروم باعتبار أنه أقرب، على الأقل يؤمنون بالله، هؤلاء لا يؤمنون بالله. فلما رأى الكفار هزيمة الروم في عقر دارهم، لهذا قال في أدنى الأرض، فسروها بأنه في عقر دارهم إن هزموا. لما رأى الكفار هكذا الأمر قال: إحنا سوف نهزم، إحنا أيضا وثنيين سوف نهزم المسلمين كما هزموا، كما هزم الروم. والله تعالى أخبر بأنه في بضع سنين سوف ينتصر، تنتصر الروم، ويعني حينما نزلت هذه الآية ما كانت مقومات انتصار الروم موجودة، مثل الآن تقول سوف بعد في بضع سنين سوف ينتصر أهل غزة، تقول شنو؟ أما الآن لا، حتى بيوت ما عندهم. فهناك في نفس الشيء في عقر دارهم انهزموا، تدمرت الدولة الرومانية. وقال تعالى: في غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وواقعا بعد 8 سنوات فقط انتصر الرومان وفرح المسلمون بذلك. من الأمور الغيبية أيضا الإخبار بالانتصار في المعركة قبل حصولها، يعني الآن في مقدمات المعركة قال تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. هذه يقطع دابر الكافرين، الله يعني أخبر بأنه سوف تنتصرون، سوف يقطع دابر الكافرين في معركة بدر. وكذلك قال تعالى في نفس يوم بدر نزلت هذه الآية: أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. واقعا انتصروا وهؤلاء انهزموا، قريش فروا من المعركة. هذا أيضا من الأمور الغيبية التي أخبر بها الله سبحانه وتعالى. التنبؤ بكثرة ذرية النبي صلى الله عليه وآله: إنا أعطيناك الكوثر، الذرية الكثيرة والخير الكثير، وإن شانئك هو الأبتر. وواقعا الآن أنت بس شوف هاي الحوزة، شيخ سيد شيخ سيد، كأنه نسبة كبيرة من السادة موجودين ما شاء الله في الحوزة. فكثرة ذرية النبي صلى الله عليه وآله، كما أخبر القرآن الكريم أحد القساوسة السيد المرعشي النجفي راح إلى بغداد، فما لبس ثياب طلبة العلم وإنما ثياب عادية، وذهب إلى الكنيسة وجلس يستمع إلى هذا القس، كان قس معروف في ذلك الوقت. فلما انتهى القس من مواعظه أشار للسيد قال له تعال، راح له قال له أنت شنو؟ قال له أنا مش عادي. قال له لا، من بينك أنا عادي شنو؟ قال له أنا يعني عالم العلماء المسلمين وهذا الشيعة. فقال له: أئمتكم كانوا أذكياء، جذروا، تركوا أشياء تجذر وجودهم وذكرهم في الناس. يعني مو مثل أنه واحد يروح وعد ينسى أثره، تنسى أخباره. قال له شنو اللي تركوهم؟ قال له تركوا أمور متعددة، قبورهم التي يزورها الناس، هذا شنو يؤدي إلى ارتباط الشيعة بأئمتهم صلوات الله عليهم، وتركوا ذريتهم. هذا يقول سيد، يعني يختلف، مو تقول هذا عامي وهذا سيد. واحد يسأل شنو سيد، تقول له هذا من ذريتي أهل البيت عليهم السلام. هذا أيضا يؤدي إلى ارتباط الناس بالأئمة عليهم السلام ومجالس الإمام الحسين الأمر الثالث، مجالس الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه المجالس من أقوى الأمور التي تربط وتشد الناس بأهل البيت صلوات الله عليهم. وشوف الترازي،
الرومشة
عفوا
الفرس كانوا وثنيين مع
المجوسيين،
ولا قبل ما
يكونوا مجوسيين وثني؟ لا يعني ما يعبد، مشان ملحد يعبدون أصنام، وثن يعبدون الوثن
قبل ما يصيروا مجوسين.
وانظر أنت الرازي يقول كم قتل من أهل البيت ثم العالم ممتلئ منهم ولم يبقى من بني أمية أحد يعبأ به، ثم انظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضا والنفس الزكية صلوات الله عليهم وأمثالهم. كذلك الله سبحانه وتعالى وعد نبيه بالفتح، قال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وواقعا تحقق هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وآله في السنة السادسة من الهجرة أخبر بأنه سوف يدخل مكة، وواقعا فتحت مكة في السنة الثامنة للهجرة. زين، من جوانب الإعجاز للقرآن الكريم الإعجاز العلمي، حيث أنه القرآن مع كونه كتاب هداية وهدفه الهداية فقط، لكن لم تخلو آياته من الإخبار عن أمور علمية أثبتها العلم الحديث الآن. لاحظ جملة من الآيات، قال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أي في احتمال يعني كما يقول الدكتور فاضل السامرائي، احتمال الأول المقصود من بغير عمد ترونها، يعني الله رفع السماوات بغير عمد ترونها، أكو شوفوها، يعني شوفوها ما تشوفون فيها أعمدة. الاحتمال الثاني لا، أنها وصف لعمد، بغير عمد ترونها يعني بأعمدة لا ترونها، رفع السماوات بغير عمد ترونها، بأعمدة غير مرئية. وهذا واقعا الآن الجاذبية، جاذبية الكواكب، الجاذبية بين الأرضية هي التي تحفظ، الآن الجاذبية الأرضية هي التي تحفظ هذا الغلاف الجوي من أن ينتثر في الفضاء. الغلاف الجوي لولا الجاذبية، الأكسجين، الهيدروجين، كله كان طلع للفضاء الخارجي، لأنه الشيء ينتقل من الأقل كثافة، من الأكثر كثافة إلى الأقل كثافة، والفضاء الخارجي أصلاً ما تشوف فيه أكسجين ولا هيدروجين، رأساً الأكسجين يتسرب. فمن الذي رفع وحفظ هذه السماء بهذه الأعمدة من الجاذبية التي كونها الله سبحانه وتعالى فيها؟ من الأمور أيضا الإخبار عن حركة الأرض حول نفسها بقوله تعالى والسلام وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، معناها أن الجبال، معناها أن الجبال تسير، هذا معناه حركة الأرض حول نفسها، وإلا إحنا الجبال شلون تسير بنفسها لولا أن الأرض هي نفسها تسير. زين، البعض قال بأن هذه الآية مرتبطة بيوم القيامة وليست تخبر عن صفات الكرة الأرضية وخصائصها حتى تكون آية دالة على ماذا الإخبار والإعجاز العلمي للقرآن. هاي نظير وسيرت الجبال فكانت سرابا، في من علامات يوم القيامة وسيرت الجبال فكانت سرابا، هذا أيضا وترى الجبال تحسدها جامدة وهي تمر مر السحاب. زين شنو القرينة على ذلك؟ قال انظر الآية التي قبلها، قال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة. فإذا هذه مرتبطة باليوم القيامة. نقول انظروا إلى الآية التي قبل القبل، شنو قال تعالى؟ قال الله تعالى في مقام بيان آياته، من ضمن آياته يقول أولم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. زين ومن آياته يوم القيامة، ومن آياته أنك ترى الجبال تحسبها جامدة. فهي نظرة إلى الله تعالى في مقام بيان آياته، ومن ضمن آياته هي يوم القيامة، ومن ضمن آيات الليل، ومنها الجبال. وهذا لا يتلائم، أنه لو كانت هذه ناظرة إلى يوم القيامة لا يتلائم مع قوله تحسبها جامدة. يوم القيامة يوم كشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد، مو تحسبها، ماكو تحسبها يوم القيامة، لا ترى تنكشف الحقائق. إذن متى تحسبها؟ هذا في الدنيا. كذلك قوله تعالى صنع الله، صنع الله يعني ناظر إلى صنعه في الدنيا، بينما وسيرت الجبال فكانت سرابا، هذا تخريب للصنع، تدمير للعالم للكون، وليس بيانا لصنع الله. فهذه كلها قرائن على أنه هذه الآية ناظرة إلى الجبال، حركة الجبال في الدنيا، فتدل على دوران الأرض حول نفسها. أيضا من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. الجبال عبر عنها بأنها رواسي. شن هي الرواسي؟ كانوا إذا يسوون خيمة يأخذون خيط و يخلون بسمار، وهذا البسمار يدقوه في الأرض، أغلبه يدخل في الأرض ويبقى شوية في الفضاء يشدون في الخيط أو الحبل مات الخيمة. والعلم الحديث أثبت بأنه الجبال هي بنفس هذا الأمر، أن أغلب الجبال هي في الأرض، وشوية اللي طالع من هذا الجبال الشامخة هذا شوية منها طالع، وإلا هي أغلبها داخلة في الأرض. زين أن تميد بكم ماذا؟ شوف القشرة الأرضية التي نحن عليها، شوية اللي بعدها، الطبقة اللي بعدها حارة، هذه حارة، اللي بعد اللي بعدها لا صلبة. هذه الطبقة الحارة اللي تطلع بعض الأحيان براكين وشيء، هذه قابلة للسيلان، يعني إذا كانت حارة تكون قابلة لأن تنجرف، تنجرف وياها الطبقة اللي فوقها اللي إحنا عليها، لكان ماذا كل يوم وبيوتنا رايحة، وكل يوم أصلا ما نقدر نعيش. فلما جاءت الجبال كالرواسي مات الخيمة، أدخلت القشرة الأرضية التي نحن عليها مع هذه القشرة مع اللي تحتها، فثبتت القشرة الأرضية. أنتوا يعني راجعوا الإنترنت فيه تفاصيل أكثر حول هذه المسألة. بعد قال تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. مشارق ومغارب، ما قال مشرق ومغرب، يدل على كروية الأرض. قال تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. قلنا سابقا لعله أنه المقصود باللا أقسم يعني ما أحتاج أن أقسم، ما أحتاج أن أقسم بيوم القيامة، وإلا لو كنت أقسم سوف أقسم بيوم القيامة. يعني هو اليوم القيامة لائق أن أقسم به، لكن ما أحتاج أن أقسم بيوم القيامة على أن نجمع عظام الإنسان. أنتوا فكروا تصلون إلى أن الذي خلقه يستطيع أن يجمع عظام الإنسان. كذلك قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، هذه كانت تفسر بتفسير غريب. كانوا يقولون بأنه هي النجوم التي تختفي، هذه الخنس تختفي عن الأنظار، الجوار هي تجري هذه النجوم، الكنس أيضا تختفي، أيضا فسروها تختفي، قالوا ككنس الضبي في جحره. بينما في أرقامنا المنصرف لما اكتشفت الثقوب السوداء تبين أن هاي الأوصاف الموجودة في هذه الآية تنطبق على الثقوب السوداء. الخنس هو الذي يختفي منكمشا، خنس يعني انكمش على نفسه، والجواري يعني هي الجارية التي تجري، والثقوب السوداء تجري بسرعات عالية. الكنس شنو؟ تكنس كل شيء حواليها، الثقوب السوداء سواء كانت كواكب، كانت نجوم أخرى، كانت ماذا، حتى الضوء قالوا بأنه ما ينجو منها لأنها تجذب بسرعة أقوى، أسرع من سرعة الضوء. النجم في آخر حياته هكذا يعني يقولون بأنه بالنسبة لل ينقبض على نفسه، لما ينقبض تزداد كثافته بشكل كبير جدا، فتزداد جاذبيته بشكل هائل فيجذب كل شيء حتى الضوء. فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس. كذلك قوله تعالى فإذا النجوم طمست، شوف الطمس أيضا يعني انكماش على النفس. تجذب كل شيء، تكنس كل شيء،
حينما تنكمش،
أي حينما تنكمش يصير الكثافة مالتها عالية جدا، فتصير الجاذبية مالتها جاذبية هائلة فتجذب كل شيء حتى الضوء. ولذا يقولون ثقب أسود، لأن ماذا؟ لأنه ما في ضوء من الممكن أن ينعكس منه. الآن تشلون ترى الأشياء؟ ترى الأشياء لأن الضوء ينعكس إلى عينك، بينما إذا هو الضوء يجذبه بعد كل شيء ما تشوف، سموها بالثقوب السوداء. العلم الحديث يقولون هل للكون، هل يوجد يعني للكون آخرة، آخر بعدين ما بعده ماكو شيء، يعني حد؟ هل الكون حدود؟ لو أنه الكون لا يتوسع، قالوا يتوسع، قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. بالنسبة إلى كيف تكون الكون، النظرية التي وصلوا إليها نظرية الانفجار العظيم، سموا بينغ بانغ ثيوري، هاي موجودة في القرآن، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. كل السماوات والأرض كانت شيء واحد وفتقناهما. قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، أنت الآن سأل جات جي بي تي يقول لك أكو فد شيء حي يعيش من دون ماء؟ يقول لك ماكو، يمكن يتحمل يعيش في حالة ثبات بدون ماء سنين، لكن بالنتيجة بدون ماء ما يتحرك. قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، الآن أثبتوا بأنه الحديد ما تكون في الأرض وإنما جاء وتكون مع الأرض، جاء من الفضاء مع الأرض. أيضا ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أيضا نظرية الانفجار العظيم قالوا بأنه كانت في المراحل المبكرة كان الكون كله عبارة عن سحابة غازية ساخنة وكثيفة مليئة بالهيدروجين والهيليوم، هذا يسمى بالبلازما الحارة، الله عبر عنه بالدخان. قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها، يبين لك أن الشمس مع أنهم يرونها ثابتة لأنها تجري، وللآن يقولون بأنها تجري، وواقعا سوف يصل يوم من الأيام أنها ينطفئ نورها وتتوقف، وذلك لعله يوم القيامة. قال تجري لمستقر لها، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، هذا التغير في التعبير، الشمس ضياء لأنها بنفسها تنتج النور، والقمر نورا لأنه يعكس النور، مجرد أنه يعكس النور. قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يصعد في السماء يصبح صدره ضيق حرج، وواقعا أنه إذا تصعد تشوف أن الأكسجين يقل إذا تصعد قمم الجبال العالية، كل هذا أخبر به القرآن الكريم من عند نبي صلى الله عليه وآله لم يخرج من مكة، يقولون إلا حينما كان صغيرا أخذه لعل جده إلى الشام سفرة إلى الشام، فمن أين تعلم هذه العلوم؟ ونلاحظ أن القرآن الكريم فيه الجامعية في التشريع، من الأمور أيضا الإعجازية أن فيه القوانين، الإعجاز القانوني، جاء القرآن الكريم بقوانين سامية عالية متحضرة في بيئة يأكلون الطرق ويشربون القد والورق أذلة خاسئين كما تقول الزهراء صلوات الله عليها. قال الإمام الباقر عليه السلام إن الله لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله وجعل لكل شيء حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه. ويقول العنوان الخامس أمية حامل الرسالة، يعني يقول بأنه هذه المعاني السامية للقرآن الكريم جاءت ممن يعرفون بأنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، النبي صلى الله عليه وآله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني أمي مثلهم، بس في أخبار يعني تقول بأنه كان يعلم، لعله يمكن الجمع بينها وبين مثل هذه الآيات أنه علمه الله بعد الرسالة، ولا هو كان لمصلحة أنه ما يقولون أنه كتبه بنفسه القرآن، هو ما كان يعلم القراءة ولا الكتابة، لكن بعد أن نزل القرآن بعد أن ماذا الدولة الإسلامية أقيمت علمه الله القراءة والكتابة، هذا الجمع يعني بين الروايات التي تقول بأنه كان يعلم القراءة والكتابة.
يمكن يعلم بس ما كتب ولا ما يصدق علينا
يصدق أمي؟
يعني ما كتب ولا ما ولكن الملكة موجودة يعني ما أمسك القلم، لذلك يذكرون أنه في صلح الحديبية لما أمر أمير المؤمنين أن يمسح اسمه استحى أمير المؤمنين، فالنبي هو بإصبعه مسح اسمه.
إيه بس
لأن مسح عن كلمة رسول الله.
إيه إذا تراجعون الرواية العامية هي رواية
يعني
قال له خلي إيه إصبعي، خلي إصبعي على الكلمة، هذا يعني تأكد أنه أمي بالعكس.
يعني
إيه. لا راجع الرواية قال يعني دلني على الكلمة وهو محاها. على كل حال هذا ما يضر ب لا يضر بماذا بعظمة النبي صلى الله عليه وآله إذا كانت أميته لأجل مصلحة من هذه الجهة. قلنا أنه العلم ليس العلم كل جوانب العلم يعني ممدوحة. مثلاً مثلنا أنه واحد يعلم كل أسماء المغنيات ويعلم كل الأغاني، حافظ كل الأغاني، هذا علم مضر أصلاً وليس علماً نافعاً. فإذا النبي صلى الله عليه وآله جاء بأشياء يعجز عنها العلماء، هذا لا يضر بعظمته صلى الله عليه وآله.
ولا ينفر.
ها؟
ولا ينفر.
لا.
غير مثل هذا العالم المتعلم غير أمي.
شوف العلم الكتابة والقراءة وسيلة لإدخال المعلومات إلى الذهن. وهذه الوسيلة إذا كانت هنالك وسائل أخرى أعظم منها بالوحي. فهو حصل هذه المعاني السامية بلا حاجة إلى القراءة والكتابة، بلا حاجة إلى هذه الوسيلة. فلا يضر ولا ينفع. يعني حصلت النتيجة من نتيجة، فلا يحصل يعني شيء على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة الطبطبائي: إن من قرأ العهدين وتأمل فيهما ثم رجع إلى ما قصه القرآن يجد فرق كبير. لاحظ بأنه التوراة والإنجيل تنسب الأمور المشينة إلى الأنبياء. مثلا داود أراد يتزوج امرأة حسناء، فقالوا بأنه له بأن لها زوج، قال لهم خلي هذا ودوه المعركة وخلوه في أول الصف. راح وانقتل المسكين بالمعركة وتزوج زوجته. أمور مشينة ينسبونها إلى الأنبياء، وهذه موجودة أيضا في كتب القوم، تسربت الإسرائيليات إلى كتب العامة. الخاتمية في ضوء العقل والوحي. اتفقت الأمة الإسلامية على أن نبيها صلى الله عليه وآله خاتم النبيين. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والمقصود من الخاتم هو آخر، يعني من ختم الشيء، آخر الشيء. مو البعض يقول خاتم يعني هذا المحبس، شنو خاتم؟ شنو بعدين؟ يعني هو زينة النبيين، شنو الفائدة؟ خاتم النبيين يعني ختم، حمكم الله، انقطع الوحي والاتصال بالمبدأ الأعلى بالنبي صلى الله عليه وآله، حمكم الله. ومما ينص على الخاتمية من الأحاديث ما قاله النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: أرسله على حين فترة من الرسل وتنازع من الألسن، فقف به الرسل، قاف يعني آخر شيء، وختم به الوحي. هناك شبهة واهية في المقام على خاتمية الرسل. قالوا بأن الله تعالى يقول للمسلمين في زمن النبي أو الناس في زمن النبي، شوف هنا الغلط مالتهم، يقولون هذه الآية موجهة للناس في زمن النبي. شنو الآية؟ يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يخصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يأتيكم رسل، من المخاطب؟ المسلمون، لأن القرآن نزل للمسلمين أو للناس في زمن النبي. والله يقول للناس في زمن النبي يأتيكم رسل، إذن النبي ليس هو آخر الرسل. والجواب أن الآية تتكلم عن الناس في زمان آدم عليه السلام. يا بني آدم، أولاد آدم، لأن الآيات المتقدمة على هذه الآية قوله تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. بعدين قال فإما يأتينكم، عفوا، بعدين يقول هذه الآية التي ذكرناها: يا بني آدم. فهذه ناظرة إلى أولاد آدم، أولاد آدم نعم سوف يأتي رسل، مو إلى الناس في زمان النبي حتى يقول بأنه سوف يأتي رسل. إذن ليس النبي هو آخر الرسل، والبقية يأتي إن شاء الله. اللهم صل
على محمد وعلى آل محمد.